إثبات نسب ولد الزنا. من القضايا الشائكة المعاصرة، لقد كان المستقر فقها وانعقد عليه ما يشبه الإجماع، ولا أقول إجماع لأن هناك من خالف في هذا منذ زمن التابعين، أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة، وأن النسب نعمة من الله عز وجل، وإن نعمة الله لا تنال بمعصيته. فهذا الذي سفح الماء الحرام يعني وتكون منه ولد، لا ينبغي أن تكون معصيته سبيلا لهذه النعمة، ولا يثبت يعني بمائه الحرام نسب. يعني حتى إن الشافعية رحمه الله من فتاواه المشهورة التي اعتبرت من خصوصياته وتفرداته رحمه الله، أنه قال بكراهته أن يتزوج الرجل ببنته من ماء الزنا. لو أن رجلا زنى بامرأة فأحبلها فتكون من مائه بنت، هل يجوزه أن يتزوج بهذه البنت التي تكونت من مائه؟ عند الشافعي إن الأمر في محل الكراهة فقط، لا يعتبرها بنتا صلبية، لا تثبت بينهما علاقة محرمية، فلو تزوجها لكان ذلك مكروها. فقد نص الشافعي على كراهة أن يتزوج الرجل ببنته من ماء الزنا، وجه ذلك أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب ولا تنتشر به حرمة. وتعقب ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فخرج كلمات الشافعي في هذا المقام واعتذر له، فقال: والذي يليق بجلالته وإمامته وعظيم منصبه الذي شرفه الله به من الدين أن يكون إطلاق الكراهة منه على معنى التحريم، لأن الله ذكر جملة من المحرمات في سورة الإسراء ثم قال في نهايتها: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فعبر بالكراهة عن جملة من المحرمات سابقة، عن القتل وعن الزنا. إن هذا يعجز لنا الخلق العالي والأدب الرفيع والتواصل الحميم بين الفقهاء، ومحبة بعضهم لبعض واعتذار بعضهم لبعض. الذي يليق بجلالته وإمامته وعظيم منصبه الذي شرفه الله به من الدين أن يكون إطلاق الكراهة منه على معنى التحريم. الإمام الشافعي كان أستاذ الإمام أحمد بن حنبل كما تعلمون. أحمد بن حنبل كان في أعقاب كل صلاة يذكر الشافعي ويدعو له ويذكره بالاسم، حتى قال له أحد أبنائه: يا أبتي، أي رجل كان الشافعي؟ فإني أراك تكثر الدعاء له، تذكره في أعقاب كل فريضة. فقال: يا بني، لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فانظر هل لهذين من عوض. فقضية ماء الزنا استقر في كتب الفقه عند السواد الأعظم من الفقهاء أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، لأن النسب نعمة والنعمة لا تنال بالمعصية، النعم لا تنال بالمعاصي. لكن مع عموم البلوى ومع الإقامة خارج ديار الإسلام ومع كثرة المنكرات والفواحش ومع كثرة اللقطاء ومجاهيل النسب، مست الحاجة إلى تدقيق القول في هذه المسألة وتدقيق الاجتهاد فيها. ما هي الأدلة التي اعتمد عليها الجمهور في القول بأن ماء الزنا هذا لا يثبت به نسب؟ ما الأدلة التي قال بها المانعون بخلاف ذلك؟ ما وسائل ثبوت النسب في الشريعة؟ ولعلكم سمعتم القصة التي وقعت على الساحة المصرية، طبعا سمعتم بها وتداولتها وسائل الإعلام، وكان لها ضجيج ودوي ورنين وجلبة. وفتحت هذه القصة وأمثالها هذا الملف مرة أخرى: ما وسائل ثبوت النسب في الشريعة؟ ابتداء الطريق المعهود أن يتزوج رجل بامرأة وأن يدخل بها وأن يمضي على دخول بها 6 أشهر، فإذا ولدت ولدا حيا بعد 6 أشهر فإن هذا الولد ولده. فهذا هو الطريق الرسمي الأصلي المعهود والمعتاد في ثبوت النسب، أن يتزوج رجل بامرأة زواجا شرعيا وأن يدخل بها وأن يمضي على دخوله بها 6 أشهر، لأن الحد الأدنى لأن يولد الولد حيا وأن تكون له حياة مستقرة أن يبقى في بطن أمه 6 أشهر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ويقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا حذفت 2 سنين من 30 شهر يصبح الباقي 6 أشهر أدنى مدة للحمل. إذ هذا هو الطريق المعتاد. الطريق الثاني الفراش، إمكانية اللقاء وليس بالضرورة أن يثبت اللقاء. يعني الأحناف يتوسعون فيقول بالعقد فقط، لو أن عقد على امرأة وجاءت بولد بعد العقد 6 أشهر الولد يعني يثبت نسبه لزوجها الذي عقد عليها حتى ولو لم يحدث لقاء، بدل فيه إمكانية اللقاء. الشارع عنده تشوف في إثبات النسب وحرص على أن لا ينشأ مجاهيل ولقطاء في دارة الإسلام، يشعرون بالدنية وتختزن نفوسهم ميراثا من الأحقاد والكراهية ضد هذا المجتمع الذي تنكى لهم وأنكر نسبهم وأنكر أن يندمجوا فيه في حياة طبيعية. شر عنده تشوف إلى إثبات النسب. وفقهاء الأحناف يذهبون إلى ما هو أبعد من هذا، يقولون لو أن مشرقيا تزوج بمغربية وبينهما مسيرة 1 سنة وفقط عقد عليها ولم يلتقيان وجها لوجه ثم جاءت بولد بعد 6 أشهر فإن الولد ينسب له، قالوا ازاي الاحتمال ان يكون من اولياء الله الصالحين وانه طار عبر الاطباق عبر اطباق الطائرة او انتقل عبر الجن والعفاريت. المقصود بهذا طبعا الكلام يعصر قبوله، لكن القصد من اراده ان نذكر حرص فقهائنا وحرص شريعتنا على إثبات النسب، أنها تتشوف إلى إثباته. طيب ماذا عما إذا كان الولد قد عرف أنه من طيب قبل هذا الطريق الثالث الاستلحاق. إيه معنى الاستلحاق؟ أن يأتي إنسان يقر بأن هذا ابنه، يأتي إلى ولد مجهول النسب فيقر بأن هذا ولده حتى ولو لم يثبت لعند وثيق الزواج بأمه ولا استطاع أن يثبت هذا أمام القضاء. يعني يكفي أن يقف أمام القضاء وأن يقر بنسب مجهول النسب، وكل مشروط هذا قالوا أن يصدقه الحس. يبقى الكلام مقبول، ما يبيش واحد سنه 20 سنة ويستلحق ولا سنه 15 سنة ويقول ده ابني. ابنك امتى؟ ده كان سنك 5 سنين يا ابني لما تتولد. يعني ألا يكذبه الحس وألا يكذبه المقر له بالنسب، ما يقولش الولد لا مش أبوي. إذا أنكر الولد نسبه وقال ليس بأبي فإن تكذيبه موضع اعتبار في هذه الحالة. يبقى الاستلحاق اعتبره الفقهاء صورة من الصور ووسيلة من الوسائل في إثبات النسب. كل الذي اشترطه الفقهاء يعني أن يكون الولد مجهول النسب، ما يجيش لإنسان له نسب معلوم ويدعي نسبه، لأن هذا تقحم على الأنساب الثابتة وإسقاط لها وإهدار لها لا يقبل شرعا. ورقم 2 ألا يكذبه الحس، يكون فارق السن معقول يعني. ورقم 3 ألا يكذبه المقر له بالنسب. طبعا الفقهاء في الجملة يشترطون ألا يصرح بأنه من الزنا، ما مش يعني يقول لقد زنيت بأمه وها أنا ذا أستلحقه ليصبح ولد، ما ينفعش كده. إنما له أن يسكت عن هذا القدر ويقول هذا ولدي، فلا يتشدد القضاء معه، لا يقال له متى تزوجت أمه وأين عقد الزواج وأين الشهود واحكي القصة متى وأين وكيف ولماذا. أسئلة التحقيقات هذه لا يضيق بها على المقر بالنسب، إنما يكفي أن يستلحقه مع توافر هذه الشروط، ولا يقر بأن هذا الولد من الزنا فيلحق به هذا الولد، رغبة من الشارع في إثبات النسب وفي إسباغ الشرعية على من يولدون في المجتمع الإسلامي، فلا يولد فيه لقطاء ولا مجاهيل، لأن هؤلاء قنابل زمنية موقوتة داخل المجتمع المسلم. يعني لعل في المجتمعات الغربية لعل الأصل في الناس أنهم مجاهيل، فما بيش عندهم مشكلة في هذا، إنما عندنا في ظل ثقافتنا وحضارتنا ومواريثنا الإسلامية هؤلاء يمثلون قنبلة زمنية موقوتة، فالشارع حريص على احتواء الأمر بهذه الصورة، وأنه يفتح الأبواب أمام ثبوت النسب، حتى قالوا إن الشريعة تثبت النسب ولو بأضعف طريق، لكنها لا تنفيه إلا بأقوى طريق. لما تيجي تنفي نتشدد معاك جدا، يعني تحليلات الدي ان ايه، وهذه ايضا من بين موضوعات هذه الدورة، استخدام البصمة الوراثية في اثبات النسب ومدى الاحتياج بها ومدى التعويل عليها. البصمة الوراثية تستخدم في حالات الاشتباه، اذا اطفال انابيب او اختلطوا اطفال في مستشفيات او في حوادث تستخدم البصمة الوراثية بهذه الصورة، لكن لا يجوز ان تستخدم في باب نفي النسب. في بلاد الحرمين حيث تطبق الشريعة، عندما يأتي احد الناس يريد ان ينفي نسب ولد الله، ماذا يفعل القضاء؟ يقول له طيب اذهب واعمل تحليل، لعل نتيجة التحليل تذهب شكوكه ووساوسه، فإن جاءت نتيجة التحليل إيجابية وأذهبت ما بقلبه من الريب والوساوس فالحمد لله، أغلق الملف وقضي الأمر. أما إذا جاءت نتيجة التحليل سلبية وصدقت وساوسه وهواجسه، فلا ينفى النسب بناء على نتيجة هذه التحليل، إنما ينفى النسب من خلال الطريق الذي جعله الشارع نفيا للنسب من خلال اللعان. الآن يقال لاعنوا بينهما، فيؤتى بالزوج ويؤتى بالزوجة ويشهد الزوج 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الفاحشة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فعند النفي لا نتخذ قرار النفي بناء على نتيجة التحاليل، إنما نتيجة التحليل تهيئ القضية وتجهزها لأن تدخل في مرحلة اللعان، وبالتالي يكون نفي النسب بناء على الطريق الوحيد الذي جعله الشارع لنفي النسب، وهو اللعان أو المجيء بالولد حيا لأقل من 6 أشهر من تاريخ الزواج. طيب المشكلة لحد كل الكلام ده مقدمات، لسه ما وصلناش إلى عقدة المشكلة. الآن نحن أمام حالة زنا، يعلم الناس أنها زنا، لا الرجل بيستلحق استلحاق، لا بيخبي ولا بيقول هذا ليس ولدي من الزنا، لقد شاع واستفاض وعرف الناس جميعا أن هذا الولد نتيجة ثمرة سفاح. إيه الحل في مثل هذه الحالة؟ هذا هو موضوع البحث. وبالمناسبة استغرق هذا البحث 2 سنين، لقد عرض والله على اجتماع مجمع فقهاء الشريعة في سوكوتو في نيجيريا بحضور جمع غفير من الشيوخ والأئمة، لكنهم جميعا لم يتجاسروا على البت في هذا الموضوع، فقرروا إرجاءه إلى العام القابل. وفي العام القابل عندما قدم فيه بحوث أكثر ودراسات أوسع تم اتخاذ القرار الذي سأقصه على حضراتكم بعد قليل إن شاء الله. إيه المشكلة؟ المستقر في الفقه والذي عليه السواد الأعظم من الفقهاء أن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب. ما دليلهم على هذا؟ قالوا حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر، سمعتم طبعا بهذا الحديث، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لهذا الحديث قصة، أن عتبة ابن أبي وقاص كان قد واقع جارية زمعة في زمان الجاهلية، ثم عهد لأخيه سعد بن أبي وقاص فقال له إنه قد واقع جارية زمعة وإنما في بطنها ولده، إن الذي في بطنها ولده، فأوصاه أن يقبض هذا الولد إليه، أن يضمه إليه باعتباره ابن أخيه. فالذي حدث أن سعد بن أبي وقاص قال إن هذا أخي قد إن هذا ابن أخي قد عهد إلي به قبل موته، انظروا إلى شبهه بعتبة. فجاء عبد ابن زمعة وقال هذا أخي ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه. تخيلين القصة؟ لا، مرة ثانية، لقد حدث نزاع بين ولد، لقد حدث نزاع على ولد ولدته جارية لزمعة. زمعة هذا يملك هذه الجارية وكان يطؤها بملك اليمين، يعني فهي فراش شرعي ثابت له باعتبار ملك اليمين. في زمان الجاهلية هذه الجارية كان قد وطئها عتبة بن أبي وقاص، يعني وطئها وطئا سفاحا في زمان الجاهلية. وقال عتبة لأخيه سعد، قاله لقد وقع مني كذا وكذا، فأنا أرجو أن تأخذ ولد هذه الجارية وأن تضمه إليك وأن يعيش في حضانتك ورعايتك، فهذا ابني. فعندما تقدم سعد لكي يأخذ ابن أخيه الذي عهد به إليه قبل موته، نازعه في ذلك عبد ابن زمعة. عبد اسم واحد، مش عبد معناها صفة، يعني عبد زي مثلا عبد السميع مثلا، واحد اسمه عبد، يعني مش عبد، مش معنى، ما هوش معنى سليف يعني، لا اسمه عبد. يعني جاء عبد ابن زمعة هذا ولا لا، هذا أخي ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه. فاحتج عبد ابن زمعة بالفراش واحتج سعد بالشبه. لقد قال سعد هذا ابن أخي عهد إلي به قبل موته، انظروا إلى شبهه بعتبة. وقال عبد بن سمعة هذا أخي ابن وليدة أبي وقد ولد على فراشه. فاختصموا في هذا، فرفع الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف كان قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الولد للفراش، فقضى بالولد لزمعة، الولد للفراش. ثم قال وللعاهر الحجر، الزاني ليس له شيء، ليس له إلا الخيبة وقبض الريح، أو ليس له إلا الحد والرجم بالحجر، لكنه أعمل الشبه في باب الخلطة فقال واحتجبي منه يا سودة. سودة أم المؤمنين، قال واحتجبي منه يا ما هي سودة بنت زمعة أيضا، إحدى أمهات المؤمنين. فأمرها النبي أن تحتجب منه. ليه؟ لأن في احتمال أن يكون ابن عتبة، فأعمل الشبه في باب الخلطة وأعمل الفراش في باب النسب، فأعمل كل دليل في مقامه، فقال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبهه بعتبة في احتمال أن يكون ابن عتبة فعلا، فأمره وبالتالي ما يكونش أخوها، وبالتالي أمرها أن تحتجب منه على سبيل الاحتياط. فهذا هو دليل الجمهور على أن ما الزنا هدر لا يثبت به نسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، فقضى بالولد لصاحب الفراش الشرعي. لكن خالف في هذا ثلاثة من كبار التابعين: الحسن البصري، الحسن البصري وابن سيرين،
الحسن البصري وابن سيرين وآخر أيضا أترك لكم اسمه، وعروة ابن الزبير ابن العوام، ثلاثة من كبار التابعين قالوا لا، إذا استلحق الزاني الولد يلحق به. قالوا لأن هذا الحديث كان مورده في قضية تنازع فيها الزاني مع صاحب الفراش، فإذا لم تكن المرأة فراشا شرعيا لأحد، امرأة بكر أو امرأة مطلقة أو امرأة أرملة، ليست فراشا شرعيا لأحد، لم يقع نزاع بين صاحب الفراش والزاني. إذا كان ذلك كذلك فهذا الحديث لا ينطبق عليها، كأنهم يقولون إن مورد الحديث عندما يقع تنازع بين الزنا بين الزاني وصاحب الفراش، كأن مورد الحديث في امرأة كانت فراشا شرعيا لأحد، أما امرأة ليست فراشا شرعيا لأحد، لم تكن زوجة، لم يسبق لها زواج، أو سبق لها زواج ثم طلقت، أو سبق لها زواج ثم مات عنها زوجها، ولا توجد هذه الخصومة ولا توجد هذه المنازعة، فليس هناك ما يمنع في الشرع من أن يلحق هذا الولد بالزاني. واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختاره تلميذه ابن القيم، اختاره ثلاثة الحسن وابن سيرين وعروة، ومن الفقهاء النخعي، ويعني عدد من أهل العلم مالوا إلى هذا القول، يعني قالوا إذا لم تكن المرأة فراشا شرعيا لأحد ولم يقع نزاع حول نسب الولد فاستلحقه الزاني وادعاه فإنه يلحق به. وطبعا ساقوا أدلة على هذا، قالوا أولا إن الأب أحد الزانيين، ما هو الأب زنى والأم زنت، صح؟ في يعني مثل هذه الواقعة، طب لماذا ينسب الولد إلى أمه ويحرم من النسب إلى أبيه، كما جاد نسبه إلى أمه بالإجماع فيجوز نسبه إلى أبيه كذلك. ثم قالوا أيضا في قصة جريج العابد، تذكرون القصة عندما سأله يا غلام من أبوك، فقال أبي الراعي، وكانت القضية قضية زنا، والنبي صلى الله عليه وسلم نص يعني ذكر هذه القصة كالمقرر لها، ولم يستدرك على هذا التقرير، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قص هذه القصة إنما قص علينا كالمقرر لها، وهذا الراهب عندما قدم للقتل وطلب أن يمهل حتى يصلي لله ركعتين، ثم دعا الله وأقبل على هذا الغلام الرضيع فقال يا غلام من أبوك، فقال أبي الراعي، والراعي في هذا المقام هو الزاني، والحديث يثبت أبوة له، أو على الأقل عندما تروى القصة لم يحرص عليها تعقب أو استدراك أو تصحيح من النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإيراده لها في هذا المقام كالمقرر لها. وقالوا إن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بآبائهم الذين جاءوا عن قضية سفاح، فكان يليطهم بآبائهم، وذكروا أدلة وقائع كثيرة، مفادها في النهاية أن المرأة إذا لم تكن فراشا شرعيا لأحد، لم تكن زوجة يعني ولا أمة مملوكة، وليس في زماننا هذا إماء، إذا لم تكن زوجة شرعية لأحد من الناس ثم جاءت بولد سفاحا فاستلحقه الزاني فإنه يلحق به، وبهذا نضيق الطريق على انتشار ظاهرة اللقطاء في المجتمع الإسلامي وظهور جيل ونشء لا يعرف له أبا، فتختزن ذاكرته ونفسيته ميراثا من الأحقاد والعداوة والبغضاء والكراهية والنفور ضد المجتمع المسلم. لكن القرار يعني في الحقيقة أقول إن هذا الكلام يطبق مبدئيا على الجاليات المسلمة المقيمة خارج ديار الإسلام، ثم أوصى بمزيد من البحوث عندما يراد نقله لتطبيقه في بلاد المسلمين، لأنه يخالف المستقر فقها. يعني هذا من قضايا التجديد في الفقه، لكنه تجديد منضبط بقواعد، وأن هذا القول له سلف، يعني لم يبتدئ المجمع القول فيه، بل سبقوا إليه ثلاثة من كبار التابعين الحسن البصري وابن سيرين وعروة بن الزبير ابن العوام، وسبقوا فقهاء كبار لهم في الأمة قبول عام، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وله حظ من النظر عندما تتأمل في النصوص، الولد للفراش، إن مورد القصة في عندما كانت المرأة فراشا، عندما وقع تنازع بين صاحب الفراش والزاني. فإذا لم تكن المرأة فراشا شرعيا لأحد، ولم تكن خصومة ولا منازعة حول النسب، المرأة معروف أنها زنت وهذا هو الزاني واستلحقه وقال هذا ولدي، لا ترى أن هذا الحديث ينطبق عليها مباشرة، لأن مورد الحديث في مقام آخر في قصة أخرى. ومع هذا فإن القرار قد احتاط وقال يطبق هذا خارج بلاد الإسلام، ثم أوصى بمزيد من البحوث والدراسات عند تطبيقه داخل بلاد المسلمين. فتلك هي القضية بإيجاز شديد. وأنا أذكر يعني قصة أختم بها، أن قاضيا مصريا يعني قبل أن يتبلور هذا البحث، يعني عندما تم إلغاء القضاء الشرعي في مصر وأسند إلى قضاة المحاكم المدنية البت في قضايا الأحوال الشخصية، الذين يعني تنشط ذاكرتهم ليتذكروا إلغاء القضاء الشرعي في مصر، ثم تم إحالة قضاء الأحوال الشخصية إلى قضاة المحاكم المدنية. فطبعا قضاة المحاكم المدنية وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا لا درسوها ولا قرأوا فيها ولا لهم بها علم سابق. فيذكر لي قص لي أحد القضاة تربطنا به صلة نسب، يعني هذه يعني من ذاكرته القضائية مما تختزنه الذاكرة، يقول لقد رفعت إلينا قصة من أغرب القصص التي وقعت لي في حياتي. فقال لي إن رجلا ثريا من الأثرياء كانت له أخت فقيرة وكان عندها بنت، فقالت له يا أخي لما لا تأخذ بنت أختك وتشوف لها شغل عندك في مصنع من المصانع، في مكتب من المكاتب، في شركة من الشركات. فقال له حاضر ابعتها لي. فقالت له زوجته ولما تذهب ببنت أختك إلى المصنع، تيجي عندنا في البيت تساعدنا شوية في البيت وتساعدني في شغلي وكذا، وهي في البيت ومحدش إيه ومحدش حاسس وإحنا برضو أهل في بعض وكذا. قال لها فكرة كويس. كان عنده ولد، فنشأ الولد والبنت في مكان واحد، وكبرت البنت وكبر الولد، ثم لعب الشيطان بهما فوقع الولد على البنت فأحبلها، فوقعت الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة، وقامت الدنيا ولم تقعد. فقالوا نحل الموضوع بهدوء، نزوج البنت للولد. فأمه قالت لا، راسي وميت سيف، ابني يتزوج الخدامة اللي عندنا مستحيل. حاولوا فيها يمين شمال يتوسلون، آبت إباء قاطعا. فكانت وحشة ومشكلة، ورفع الأمر إلى القضاء، وكانت قضية أمام المحكمة لأن البنت صغيرة أقل من 18 سنة، فوقوع هذا الولد عليها يشكل جريمة. المهم المحكمة يعني المحكمة قضت عليه بثلاث سنين سجن على هذا الولد. وطبعا فيه في حاجة اسمها حجية الشيء المقضي فيه، يعني الحكم هذا تغدو زي ما هو إلى القسم المدني أو إلى القضاء المدني عشان تثبت به النسب. فانتقل هذا الحكم وتم رفع دعوى مدنية لإثبات النسب. الآن ثبت أن الولد مدان، وثبت أنه قد واقع هذه الفتاة، وأنه قد أحبلها، وترتب على هذا السفاح يعني هذه البنت الصغيرة. فأخذوا هذا الحكم ليرفعوا به دعوى أمام القضاء المدني اللي كان القضاء الشرعي من قبل يعني عشان يثبت النسب. فجاءت هذه القضية عند صاحبنا هذا، وقال كنا ثلاثة ولم نقرأ في قضايا النسب ولا الأحوال الشخصية ولا رجعنا هذا الموضوع من قبل أول مرة. يعني قال كان أعضاء المحكمة ثلاثة، فعهدوا إلي بهذه القضية، قال خذها ادرسها وابحثها وكذا وكذا. قال كنت ممتلئا حماسا لإثبات نسب هذه البنت، لأن عندي يعني حكم من المحكمة الجنائية بأن هذا الولد مدان، يعني الواقع ثابت لا محالة. فإذا الموضوع سهل جدا وبسيط، مش ياخد حاجة، وفعلا نثبت نسب البنت دي وخلاص. فجد رجعت أقرأ ودور في كتب الفقه، أجيب المغني لابن قدامة، أجيب مغني المحتج في الشافعية، مش عابرية المجتهد لابن رشد، علي كل الفقه أمامي بيقول إن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب. فأصبت بخيبة أمل، وأنا كل حماس ونفسي أثبت نسب هذه البنت. فرفعت تليفون على الشيخ محمد أبو زهرة، قلت له يا مولانا أنا مستشار فلان وعندي قضية كيف كيف كيف. قال لا يا سيدي، ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب. رفعت تليفون على مفتي الجمهورية، يا سيدي أنا المستشار فلان وعندي قضية كذا كذا كذا. قال له ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب. قال أنا أصبت بخيبة أمل وسقط في يدي، وحزنت حزنا شديدا إن هذه البنت المسكينة لن يثبت لها نسب. قال جينا في اجتماع المحكمة وزملائي، هم ثلاثة أعضاء المحكمة ثلاثة، قال طبعا تخلص ما تخلص الموضوع. قال له خلصت ايه؟ ده الموضوع طلع عكس ما احنا متصورين، الموضوع مش نافع. فهل قعدنا ونحن في حيرة من أمرنا، يعني رفعنا القضية للتداول، رفعنا الجلسة ودخلنا نتداول فيها في غرفة المداولة. قال فيه بند في القانون يقول لو أن هذه البنت ادعت أن هناك زواجا عرفيا بينها وبين هذا الولد لأثبتنا لها النسب. يعني المحامي بتاعها لم ينتبه لأن هو معتمد أن القضية ثابتة والجريمة وحكم قضائي عنده أدلة أخرى، يعني فكأنه مش محتاج لقضية الزواج العرفي. فقال لو أن محامي هذه الفتاة ادعى ولو كذبا أمامنا إن فيه زواج عرفي كان بينهما، فإن هذا القدر كافي لإيه؟ لأن تحكم لها المحكمة لإثبات النسب. فقال اتخذنا إجراء استثنائي بخلاف ما تقضي به أعراف المحاكم في العالم، إن احنا سمحنا للحاجب أن يدخل علينا في غرفة المداولة. من المعروف إذا انعقدت غرفة المداولة ممنوع، لو واحد هيموت من العطش جوه ما يشربش مية لغاية ما ينتهوا. ليه؟ لأنه إذا دخل إلى غرفة المداولة هيبيع المحكمة للناس برا، يعني هيسمع الكلام اللي يتقال ويطلع يقوله برا، وبالتالي يبقى أفشى أسرار المحكمة وبوظ القضية كلها. فقال عملنا هذا خصيصا، هات لنا يا ابني شاي وهات لنا يا ابني مية، طب استنى لما تاخد الكوبايات معاك عشان يسمع. وقعدنا نقول يعني هو الحمار الولد بتاع المحامي بتاع البنت دي معرفش يقول دي فيه زواج عرفي، ده غبي بشكل، يعني ما كانش ممكن يقول كذا، استنى لما تاخد الكوبايات معاك. ويكررها مرة واثنين وتلاتة عشان يحفظوا الايه المخرج، عشان يطلع يقولوا لمين بره للمحامي بتاع البنت دي. وقال طلعنا بره قلنا نؤجل نظر القضية 3 شهور عشان ندي فرصة للمحامي كمان ايه يشتغل وياخد وقته يعني. فطبعا لو كان هذا الحكم ظاهرا واضحا متبلورا مش محتاج لكل هذا الكلام، لاني ثابت ان الولد قد واقع هذه الفتاة، وثابت ان هذا الحمل تكون من مائه الحرام. اقصاها ان يقال لهم طب روحوا اعملوا تحليلات او يعني او كذا في تحليل سوف تدعم هذه الواقعة المادية التي ثبتت ثبوتا لا منازعة فيه. فعلى كل حال الخلاصة ان قرار المجمع الفقهي ان هذا نعم ما قال انا خالص، قال احنا عملنا كده وسبنا الموضوع. قال انا لا اعرف، قال انا اديت انا اعطيته الحل، بس انا اعطيته الحل فقط وسبتهم يتصرفوا، وما وقال اعتزلت نظر هذه القضية وسبتهم بقى يدبروا حالهم، لكني اعطيته المخرج، اعطيته الحل القانوني ان تدعي امام المحكمة ان في زواج عرفي موجود، لان في قاعدة تقول لا تسمع دعاوى الزواج العرفي امام المحاكم الا في قضية اثبات النسب. فقال يعني بصنا له هذه المعلومة عشان ينتفع بها ويستفيد منها، واخرنا الجلسة عشان نديله فرصة ان هو يدعي هذا الكلام. على كل حال مش محتاجين لكل هذا، لاني اذا ثبتت واقعة الزنا وترتب بناء عليها حمل، واكد ذلك كمان التحاليل، فان هذا يمكن ان يكون طريقا لاثبات النسب، والله تعالى اعلى واعلم. وقلنا إن هذا الحكم خارج بلاد الإسلام، أما تطبيقه داخل بلاد المسلمين احتاط المجمع وقال ينبغي أن يحال الأمر إلى مزيد من الدراسات ومزيد من البحوث للنظر في إمكانية تطبيقه وتبنيه داخل بلاد الإسلام. أنا في الحقيقة أحبابي لا أكتمكم القول، أنا كنت أجد في نفسي حرجا في فترة طويلة، أقول كيف أقنع هذا الرجل، أقول له أكفل هذا الولد واعتقد أنه ليس ابنك. قلت هذا كأنه تكليف بما لا يطاق، لأنه هو في النهاية يشعر أن هذا الولد ابنه ويريد أن يكفله وأن يعامله كما يعامل الوالد ولده. فكنا في ظل الاجتهاد القديم نقول له أحسن إليه وإرعاه واحتضنه واكفله، لكن لا تعتقد أنه ولدك. صعب ولا لا؟ يعني أن تكلفه بأن يعتقد، خاصة إذا كان شبيها به، إذا كان بينهم شبه. هو طبعا مجرم، هو ارتكب جريمة من البداية ويستحق أن يعاقب عقوبة رادعة زاجرة بليغة موجعة، لا شك في هذا، لكن كنت أحسب أنه من جنس التكليف بما لا يطاق، أن تكلفه بأن يعتقد أن هذا ليس ولده وهو يعلم أنه ولده، ينظر إلى وجهه فيرى شبهه فيه، يعني يرى صورته في هذا الطفل ويعلم أنه تكون من مائه، ثم نكلف نقول له اعتقد أنه ليس ولدك، وعندما ترعاه ترعاه كما ترعى أي لقيط أو أي طفل ضايع في الشارع. يعني يعصب، صعب هذا الكلام. على كل حال لعل في هذا القرار ما يفتح بابا من أبواب التوسعة لإنقاذ هؤلاء الضحايا، ولكن ليس معنى هذا تيسير سبل الحرام أمام المجرمين والخارجين عن الشرع والآبقين على دين ربهم عز وجل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان، ارتفع عنه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه، لأن الإيمان لا يجتمع مع الزنا بحال، لحظة الزنا لحظة انخلاع عن الإيمان وانفصال عن الدين وبعد عن الملة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فالقضية كبيرة جدا ولا ينبغي أن تسطح ولا أن تهمش، ولهذا قالوا إن من الآثار السلبية أو الجانبية لمثل هذه القرارات إنها قد يعني تغري هؤلاء الماجنين والفجار، ربما تغريهم بالفاحشة، لكننا في الوقت الذي نقول فيه هذا القول إنما نعظم أمر الزنا ونغلظ هذه الجريمة، ونقول للناس لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه فإن تاب عاد إليه الإيمان. أسأل الله لي ولكم العافية، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونفتح الباب لأسئلة حضراتكم في الموضوعين الأول والثاني، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. سيدي تفضل. نعم سيدي. أصوى عفكة لا يلزم من إثبات النسب أن يتزوج بأمه، فقد يستلحق الولد فيلحق به ولا تزال أمه ليست زوجة له، لأن كثيرا من الناس يطلقون نساءهم حتى الزواج الشرعي الصحيح الثابت ليس بالضرورة أن تكون زوجته معه، قد تكون زوجته مطلقة، لكن إن استطاع أن يفعل هذا بدون مفاسد راجحة ظاهرة فهذا أولى به. زواج الحبلى من الزنا وزواج الزانية من الموضوعات التي سنناقشها في موضوع نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام. من بين هذه الموضوعات زواج الزانية وزواج الحبلى من الزنا، ما يحل من ذلك وما يحرم. سيدي صدر، طبعا حيثما أمكن تطبيق ذلك، يعني لا شك إن دين المحارم لم يكن من الشيوع، يعني لعل تاريخ السيرة لم يذكر إلا حالة واحدة أنه سمع برجل قد عقد على زوجة أبيه، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم الراية لأحد الصحابة وهو أبو بردة، وأمره أن يقتله وأن يخمس ماله، فأمره بقتله وتخميس ماله عندما علم أنه عقد على زوجة أبيه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فيحدث للناس من الأقضيات بقدر ما يحدثون من الفجور. وإلا فموجود حاليا مما هو معروض علينا، يقول لك سيدة أسلمت حديثا وكشف أن كان أصلها رجل، وبعدين عندما تدخل في مجتمع النساء يفزعن منها، يعلمون أصلها وتاريخها أنها كانت رجلا من قبل، فلا النساء يقبلن بها ولا الرجال يقبلون به، وهو والآن فعل هذا في جاهليتي والآن أسلم وصدر لنا المشكلة، فماذا نفعل مع هذه الحالة؟ وبعدين قالوا أيضا إذا مات أحد أقربائه هل يرث باعتبار ما كان عليه أو باعتبار حالته الراهنة؟ إذا ورثناه باعتباره امرأة سيأخذ يعني وضعا معينا، وإذا ورثناه باعتبار وضعه السابق سيأخذ حظا آخر. يحدث للناس من الأقضيات بقدر ما يحدثون من الفجور. نوازل طبعا، مصائب ونوازل مليئة. نسأل الله العافية يا رب. على كل حال أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.